وهي على أعتاب الانتخابات التشريعية حاليا. وقد والثورة على هذا الصعيد أصبحت نبراس للسيادة الشعبية وتقرير المصير يهتدى به إقليميا. وبالطبع يعود الفضل في كل ذلك إلى المنة التي من الله بها على هذا الشعب ولدماء الشهداء الذين غدوا هذه الشجرة المباركة. فألف سلام للإمام الخميني وألف تحية للشهداء في سبيل الله وللشباب المخلصين. ولكم جزيل الشكر.
حياك الله. كذلك لكم الشكر والتقدير والتحية سيد غالب من طهران. شكرا جزيلا على هذه المسامة. الأخ رفيق الله ذوراني من اليمن كتب لنا عبر تطبيق الواتساب يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام. صلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. من الشعب اليماني الحر المجاهد نهنئ ونبارك لإخواننا في جمهورية إيران الإسلامية حكومة شعبا بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، الثورة التي أعادت للشعب الإيراني المسلم كرامته وحريته واستقلاله، وأعادت للشعب الإيراني المكان التي أراد الله أن يكون فيها. إنها الثورة التي حققت للشعب كل طموحاته وما ظل يناضل من أجله، وما ينعم به اليوم شعب إيران الشقيق من النهضة والتقدم في جميع المجالات كان نتاجا لهذه الثورة الإسلامية المباركة. مزيدا من التطور والازدهار نتمناه لكم أيها الشعب المسلم الحر على درب العزة والكرامة لما فيه خير الأمة الإسلامية في كل بقاع الأرض، تتمكن من استرجاع وإعادة ما سلب منها من مقدساتها وثرواتها من قبل قوى الطاغوت والاستكبار والذي تمثله الصهيونية العالمية بقيادة الشيطان الأكبر أمريكا ومن سلك دربها من قوى الشر في هذا العالم. والسلام عليكم. رفيق الله ذوراني من اليمن. عليكم السلام ورحمة الله. شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل، وبارك الله بكم على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. عودة إلى بعض وجزء من الإنجازات. تقدم في مجال الطب، مجال الطب كان من أبرز المجالات التي استطاعت الجمهورية الإسلامية في إيران أن تحجز به مكانة عالمية حقيقة بعد أن أصبح قطبا عالميا في علميا في المنطقة. تقديم الخدمات الطبية للآلاف من المرضى الإيرانيين وغيرهم من الذين يأتون من مختلف دول العالم حتى من أوروبا وأمريكا وكندا، حتى أصبحت مقصدا لأجل السياحة الطبية والحديث يطول حول ذلك. الطفرة العالمية في مجال الخلايا الجذعية، إيران اليوم تعد واحدة من أفضل 10 دول في العالم وتحتل المرتبة الأولى في المنطقة طبعا بين الدول الماهرة في مجال الأبحاث المتعلقة بالخلايا الجذعية ISP، حيث تمكن الباحثون الإيرانيون من إحراز تقدم كبير في هذا المجال بجهد مثير للإعجاب، وتمكنوا من استخدام الخلايا الجذعية حتى في عملية زرع مخ العظام وإصلاح الجلد وأنسجة القلب، كما تم استنساخ الخلايا الجذعية في معهد رويان للأبحاث كما يعلم الجميع. نمو عدد من الجامعات وطلاب الجامعات والمقالات العلمية تفصيل في ذلك طويل. دخول إيران إلى النادي النووي في العالم، إيران خطت في مجال التكنولوجيا النووية خطوات، وخطت خطوات كبيرة جدا بعد انتصار الثورة الإسلامية، خاصة في السنوات الأخيرة. تأسست منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عام 1975، كما تم توقيع عقد بناء محطة بوشهر للطاقة النووية. لكن منذ ذلك الوقت وحتى عام 2001 ربما لم يكن هناك نشاط كبير في مجال الطاقة النووية. في فبراير من ذلك العام 2001 أعلن رئيس الجمهورية آنذاك عن تجهيز الوقود النووي من قبل خبراء إيرانيين لمحطات الطاقة النووية الإيرانية، وبدأت هذه المسيرة التي استمرت حتى اللحظة. في تقنية النانو وتطورها بعد الثورة الإسلامية، تقنية النانو أو تقنية الصغائر كما تسمى، العلم الذي يهتم بدراسة ومعالجة المادة على المقياس الذري أو الجزئي، تقنية انطلقت في إيران بشكل مبرمج منذ العام 2005. آخر المعلومات تقول أنها ضمن الدول المتفوقة في هذه التقنية عالميا، وبدأت نشاطات تطوير تقنية النانو في إيران في العام 2000 بالتحديد، يعني لنا الآن خطوات 24 عام. ومع إقرار القرار الأول كوثيقة استراتيجية مستقبلية لتطوير تقنية النانو خلال الأعوام 2015 و 5 إلى 14، أخذت النشاطات والأبحاث في هذا المجال تتوسع بشكل لافت عالميا. وطوال فترة العشر سنوات لتنفيذ هذا القرار الاستراتيجي تم إقرار 3 قرارات ملحقة به. في مجالات أخرى لا بأس أن نذكر منها إيران ما بعد الثورة، تقدم في مجال الفضاء، أيضا تعد إيران من الدول العشر الأولى عالميا في امتلاك التقنيات والمعرفة في العلوم الفضائية. البرنامج الفضائي احتل بعد انتصار الثورة الإسلامية موقعا متقدما على قائمة الأولويات الإيرانية، والقائمة تطول حول الإنجازات. بعد قليل نواصل رافق.
إن مركز حركات التحرر في العالم هو قبة الإسلام هذه، ومركز الحركة الإلهية للثورة الإسلامية إيران. إذا دعم الشعب الثورة فإنها تصبح في أمان. إن هذا الفكر الثوري وخط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو الذي يحدد المسار. الإمام الخامنئي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد، ورحم الله الزميل الذي بصوته كان يطربنا دائما حقيقة بما كان يقرأه على مسامعنا، السيد أبا حوراء رحمة الله تخشى. استمعنا إلى صوته قبل لحظات في كلام للإمام الخامنئي حفظه الله. حقيقة الحكومات المتعاقبة مستمعي الكريم على الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة أولت اهتمام كبير بالبحوث العلمية التي استطاعت إيران بفضلها أن تتبوأ هذه المكانة الطبية والصحية والتكنولوجية في العالم، حيث أنها الميزانيات المرصودة للبحث العلمي داخل البلاد مثيرة للاهتمام وكبيرة، وأدت بدورها منافسة الدول الكبرى عالميا بعد أن حجزت طهران المرتبة الثانية عالميا لناحية الإنفاق على البحوث العلمية، طبعا بغية تطوير وبناء قدرات وطنية قادرة على أن تكون في مصافي مجالات متقدمة، النانو تكنولوجيا، الخلايا الجذعية، علم الوراثة، الهندسة الكيميائية، الزراعة، اتصال الليزر، علوم الفضاء، وعشرات العلوم والتكنولوجيا الأخرى. إذن نحن أمام نموذج يقدم العلم إلى جانب السيادة الشعبية الدينية، إلى جانب استخدام والعمل بالديمقراطية بعيدا عن الدكتاتورية، وحقيقة ما تحقق على يد الجمهورية الإسلامية ورجالات الثورة كبير جدا. إنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية السياسية أيضا لا تعد ولا تحصى، العسكرية، العلمية، وهذا كله يدل على شيء، إنما يدل على أن هناك قلوب صافية استطاعت أن تنجح هذه الثورة ووصلت بها إلى مصافي الدول المتقدمة. تحيي إيران في كل عام يوم التقنية الفضائية في 3 فبراير من كل عام، حيث واصلت الجمهورية الإسلامية بعد انتصار ثورتها تحقيق نجاحات علمية ملحوظة في مجال العلوم والتقنية الفضائية رغم كل ما واجهته من عراقيل، كما أنها توصلت امتلاك الدورة الكاملة لتكنولوجيا إطلاق الأقمار الصناعية للفضاء. قبل أيام كانت هناك إطلاق لثلاثة أقمار صناعية بصاروخ واحد. 45 عاما مضت على ولادة الجمهورية الإسلامية في إيران مستمع الكريم، وخلال هذه الأعوام ورغم الضغوط والحصار وصلت طهران طريقة في مجال التقنيات الفضائية لاستخدامها في القطاعات المختلفة، وهو مؤشر على استمرار الازدهار العلمي على مختلف الصعد التكنولوجية المتقدمة. واحتل البرنامج الفضائي موقع متقدم على قائمة الأولويات الإيرانية، وأصبحت ضمن الدول القادرة على إطلاق الأقمار الصناعي، لأنها واصلت تقدمها بعد الثورة الإسلامية يوما بعد يوم رغم كل العراقيل ورغم كل المحن. السلام عليكم.
لك صوت يغني من فيك عن صوت عربي. فتبص صوت الشهداء ومن ضح بترابك فتبص يا مس تصيحي فالجرح يبدو لله يا مس تصيحي فالجرح يبدو لله
يا غزة تصيحي فالجرح ينطق بالألم شجون بالله رجوت دعوني أحكي بدمائي فدعوني
ملت من صوت أنين وبكاء وشجون بالله رجوت دعوني أحكي بدمائي فدعوني
لملمت جراحي ونزيفي وحبست الدمعة بالجرح
لملمت جراحي ونزيفي وحبست الدمعة بالجرح وبدأت كفوفي
أرسم للقدس بضياء الشمس ألوان الصبح
أرسم للقدس بضياء الشمس ألوان الصبح
ألوان الصبح
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
تمثيلية الإذاعة بزوغ الفجر.
الحلقة 22. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. أيام انتفاضة الشعب في إيران كانت أياما لانتفاضات وجدانية يقظة، يحرم منها فقط من تسول له نفسه الوصولية والانتهازية. وهكذا بدأت شخصية جمشيد تتطابق مع نزعتها الشهوانية، وتسير مع هواها لا تبالي بأقرب الناس إليها. في حلقة اليوم سيسقط القناع الأخير لجمشيد أمام والدته التي تنهار عاطفيا لأنها علمت أن ابنها من السافاك. مستمعينا، ولماذا نذكر الأحداث لحضراتكم؟ كونوا أنتم من المتابعين لها في هذه الحلقة والتي سنقدمها بعد قليل.
يا حاج ملوك.
نعم يا حاج.
أما كان مقررا إخبارهم بالأمر؟ ناهيك عن أن القضية منتهية من أساسها، خاصة بعد تلك الحادثة التي وقعت.
لقد أصرت أم جمشيد على ذلك يا حاج.
أنا الآن سأتصل بهم وأطلب منهم ألا يواصلوا القضية أبدا.
هذه ليست من شيمتك يا حاج، مهما يكن فنحن كنا جيرانا لسنوات طوال.
نعم.
رغم ذلك لم يحدث شيء بعد.
معها حق يا أبتاه. الأفضل أن نواجههم ونبلغهم برأينا.
بني محمود.
نعم يا أبا.
أنا لا أريد أن أواجه ذلك الولد أبدا. ترى ماذا جرى لكم؟ هل تريدون أن أفتح باب بيتي بوجه رجل يعمل في دائرة المخابرات السرية سافاك؟
يا حاج، أنا واثقة أن السيد عفت أم جمشيد لا تعلم شيئا عن مهنة ابنها، لكننا نخبرهم بأن مريم تريد مواصلة دراستها ولا تنوي الزواج الآن. ولكن بالله عليك يا حاج، عليك أن تحذره إن كان حقا رجلا من رجال السافاك.
كيف علي أن أحذر يا حاج، في حين أن أفراد الحارة كلهم يعيشون في مأتم؟ لا أدري كيف تعاملوا مع ذلك السيد العجوز حتى استشهد في المسجد.
لا إله إلا الله.
ترى ما كان ذنب السيد علي؟
اي والله.
رحمك يا رب. اهدم قصر الظلم والجو.
اللهم آمين
يا رب.
لا أحد منا يعرف ماذا فعلوا بجثمانه الطاهر.
ولكن يا أبي، هل إن جمشيد كانت ضالعا في حادثة المسجد؟
لو لم يكن كذلك لما رأيتني اليوم غاضبا وحائرا بأمري ابنتي.
أقول يا حاج.
قولي.
ألم يكن العقيد محصص؟
إن لم يكن يوما بقادر على افتعال مثل هذه الحوادث. قل لها يا محمود ولدي.
في الحقيقة تصورت أن جمشيد سيترك قضية الخطوبة بعد وقوع حادثة المسجد. إلا أنني علمت فيما بعد أن جمشيد هو رأس الحربة في شن الهجوم على الناس في المسجد وفي الشارع، وأن العقيد محصص ليس إلا عنصرا يأتمر بأوامر الآخرين.
أنت واثق يا ولدي؟
ليتني لم أكن واثقا. ما كنت أتوقع أن يصبح ابن المرحوم السيد أصغر هكذا سافلا ووغدا. دعك منه، دعك منه
يا أخي محمود. ما هو الذي تخفيه عنا؟
لقد كشفت لكم عن كل شيء. قلت إن جمشيد أحد رجالات الأمن البارزين. ترى ماذا تريدين أكثر من هذا؟
تبا له. ترى كيف أن المال يجعل من الإنسان حيوانا ووحشا كاسرا؟
يا حاج، يبدو من كلامك أن جمشيد خطر جدا.
خطر؟ نعم. لا تقلقوا، ليس مهما، ربما سيكون جوابنا لهم خيرا. إذن علينا إخبارهم بالأمر كي يذهبوا وشلا.
مثلما أنتم اليوم يا أبي تعرفون عنه وعن تصرفاته، ربما هو الآخر على علم بنشاطاتكم.
بنيتي مريم، أرجو أن لا تسألي عنه أكثر من هذا.
أبتاه، أنا لست اليوم بابنتك الصغيرة، فقد كبرت، لهذا دعني أكون قلقة عليك وعلى حياتك. أخي محمود.
نعم يا مريم.
ألديك خبر من السيد مصطفى؟
أبتا، يبدو أن مريم متعبة جدا.
وهي كذلك.
وماذا عنك؟ هل أنت أيضا تتصورني ابنة صغيرة تهدأ بلعبها؟
ما هذا الكلام يا مريم؟
هل إن مصطفى أصيب بالمكروه؟
أبعد الله عنه الشر.
هل كان جمشيد ينوي له الشر؟
أما سمعت يا ابنتي ما قاله أخوك؟
نعم يا ابنتي.
لقد بعد عنه الشر.
اسمحوا لي أن أذهب إلى غرفتي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يا حاج،
قول يا ملوك،
هل كان جمشيد حقا ينوي؟
سأخبرك به يا حاجة، ولكن لاحقا.
هل إن مصطفى بخير؟
أجل يا أماه، أجل، الحمد لله الذي أعانه في كل حال.
الشكر لله.
الحمد لله.
الحمد لله.
أتصور يا حاجة أن الحاجة داودي ولدها جمشيد قد وصل.
أرجوك يا حاج، أرجوك أن تفعل شيئا كي يرحلا بسرعة ونأمن شرهما.
أنا ذاهب ليفتح الباب. يا الله.
تفضلوا
عفوا يا حاج عبد الله على هذا الإزعاج.
لا عفوا،
ولكن مهما يكن فمجيئنا إليكم هو لأمر خير.
عفوا يا سيد عفت، إن أوضاع البيت ليست مرتبة، لأنني منذ مدة أشكو من بعض المرض.
ماذا؟ أرجو لك يا حاجة السلامة والصحة والعافية دائما.
شكرا لك، إن قلبي مريض وعلي أن أراعيها، ولا أجد بعض الأدوية الخاصة لقلبي.
أتمنى لك الصحة والعافية. شكرا. دوما يا حاجة.
شكرا جزيلا.
تفضل. يا حاجة.
نعم.
أعرف طبيبا في إحدى الصيدليات، هل تفضلت علينا لأخذ الأدوية لكم إن لم تحصلوا عليها؟
نعم. شكرا لك يا ولدي، شكرا.
شكرا جزيلا يا سيد جمشيد، مهما يكن فنحن بمقدورنا شراء الأدوية من السوق الحرة أضعاف سعرها الأصلي.
لم أكن أقصد الإساءة لساحتكم يا حاجة.
لا، ليس مهما يا جمشيد، فالمهم هو حال الناس المساكين الذين لا يقدرون على شراء هذه الأدوية باهظة الثمن، لا سيما في طهران العاصمة.
نعم.
فكيف بأولئك المساكين الذين يقطنون في المحافظة والقرى والأرياف النائية؟
نعم يا حاج،
في الحقيقة إنك تائب التعليم والصحة.
دعك منها يا سيد. طيب، ما هي أخبارك يا جمشيد؟ الحمد لله، فأنت في وضع حسن.
أنا في وضع حسن، مهما يكن فأنا لا أشكو من الأوضاع،
إلى أنني على علم بأن الموظفين هم أيضا غير راضين عن أوضاعهم المعيشيه.
نعم. ولكن يا حاج، هناك أناس في البلد يتوقعون زيادات كبرى.
صحيح.
فمثلا ترى عاملا أميا لا يجيد عمله، في حين يطالب بزيادات لا يقبلها العقل والمنطق، أي أنه يطالب بالسيارة إلى جانب بيت للسكن وكذا.
لا ريب أن الحق معه، الحق معه. أنسيت يا جمشيد هويدا حينما قال قبل عام إن على كل شخص إيراني أن يملك سيارة؟
نعم أتذكر.
إذن العامل الذي وصفته بالأمي من حقه أن يتقبل كلام رئيس الوزراء. ترى ما هي النتيجة عندما يرى العامل لا يستطيع شراء دراجة نارية بسيطة؟
ولهذا ترى يا حاج كيف أنه رحل وخلفه في منصبه السيد أموزجار. ستتحسن الأوضاع يا حاج.
إن شاء الله.
إنه رجل مثقف.
نعم.
وأعضاء وزارته سيكونون أفضل من وزارة هويدا.
إن شاء الله.
أليس كذلك يا سيد محمود؟
المشكلة ليست بتغيير رئيس الوزراء، فرئيس الوزراء ليس إلا ألعوبة. ولو ينفذ القانون بشكل صحيح في البلاد فإن كلامك سيكون عين الصواب.
دعوا عنكم هذا الكلام، يبدو أن السياسة تجري اليوم على ألسن الجميع. ولدي جمشيد، ولدي، نحن اليوم جئنا لأمر خير وهو الخطوبة يا ولدي.
في الحقيقة يا سيد عفت،
نعم،
نحن نريد الاستفادة من كلماته الرشيدة، إنها مفيدة.
نعم بالتأكيد. أين هي مريم يا حاج ملوك؟
في الحقيقة كانت تشكو من صداع.
ماذا؟
ستأتي الآن إن شاء الله.
شكرا. أشكر لطفك يا حاج.
اللطف لله. إذن الأوضاع حسنة يا سيد جمشيد.
أجل، إنه مرتب شهري وحالي شأن باقي الموظفين الحكوميين.
لم أقصد المرتب، بل أقصد هل أن دائرتكم تخلو من الإضراب عن العمل أو الفوضى وما شابه ذلك؟
عن أي إضراب عن العمل تتحدث يا حاج؟
كأنك لا تعلم.
فهناك عدد من الناس ينوي إقامة الفوضى في البلاد.
إلا أن حادثة المسجد لم تكن فوضى.
نعم.
وأنت أدرى بأن عددهم كان يفوق 3000 شخص.
نعم نعم.
وهم في الحقيقة أولئك الذين كانوا في المسجد يسمعون لخطبة الحاج مرتضى، في حين أن الشرطة هاجمتهم وفتحت النار عليهم.
ولكن يا حاج، إن المسجد ليس مكانا لإطلاق الشعارات السياسية، فليذهب الناس إلى المساجد ويصلوا فيها، وهل هناك من يستطيع منعهم من ذلك؟ أليس كذلك يا سيد محمود؟
أجل معك حق إلى حد ما، غير أن الناس لا مكان لهم للإعراب عن احتجاجهم سوى المساجد. للأسف فإن النظام يحظر أي نوع من النقد والاحتجاج ونشره في الكتب والصحف.
حقا تريد أن تقارن هذا البلد بالبلدان الأوروبية؟ عفوا، فإن الناس هنا كلهم أميون و...
أرجو أن لا تتحدث هكذا عن هذا الشعب يا جمشيد، فكلانا من هذا الشعب، إذ إن البلاط وحده الذي لا يريد الانفتاح والتقدم لهذا الشعب. الشعب وحاشيته هم جميعا ليس سوى عملاء لأمل.
يا حاج، ليس الآن وقت هذا الكلام وهذا الجدل.
ترى لما لا أجادل يا حاج؟
لا إله إلا الله.
طيب، ما هو ذنب الحاج مرتضوي الذي أخذوه؟ ولا أحد يعلم في أي زنزانة يزج به الآن. يا سيد جمشيد، ألا تعرف إلى أين تم نفيه؟
كيف لي أن أعلم به؟
لا شك أنهم قتلوه، إلا أنهم خوفا من الشعب كتبوا في صحفهم أنه تم نفيه إلى مكان ما، ليس كذلك يا سيد جمشيد؟
يا حاج كيف لابني أن يعلم بهذه الأمور؟ وهل هو يعمل بدائرة الشرطة حتى يعلم بها؟
يا حاج عفت، ليت ابنك كان يعمل في أحد مراكز الشرطة.
ما هذا الكلام يا حاج؟
يا حاج أنا لا أشعر ولا أعي عما تتحدث. يا حاج ملوك، ماذا يقول الحاج عبد الله؟ تكلمي.
طبعا من حقك أن لا تعرفي شيئا عن ابني.
ماذا تقول؟ عما تتحدث يا حاج عبد الله؟
يا حاج عفت، إن لم تكن قضية الجوار بيننا قديما لما فتحت اليوم الباب بوجه ابنك جمشيد.
يا حاج، لما لا تدخل في صلب الموضوع؟ أنا سأصاب بنوبة قلبية. لا إله إلا الله.
مخلص الكلام، اسمعي يا حاج، إنني لا أحاور أحدا من أفراد السافاك، فكيف لي أن أوافق على
من؟ ماذا تقول؟ السفاك؟
نعم.
لابد أنك مخطئ يا حاج، لكني لا أصدق ذلك. يا جمشيد، لما أراك ساكتا يا ولد؟
إن الحاج منذ دخولنا لبيتي حتى هذه اللحظة يا أماه،
نعم،
كال لنا شتى أنواع التهم.
أجل
ليس مهما، وأنا بدوري أتخلى عما قاله الحاج. إذن هيا انهضي يا أمه لنذهب.
تفضل.
ترى لما أنت جالسة؟ هيا، أتريدين سماع أكثر من هذا يا أمه؟
مع السلامة. في أمان الله.
أنا سوف لا أنسى لكم حسن الضيافة هذا يا سيد حسين.
هيا خذ.
في أمان الله.
هيا ولدي، هيا
اخرج من بيتي.
ماذا جرى لكما؟ ماذا
جرى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، سلمت أمري لله.
ولدي جمشيد، ولدي تكلم، هل حقا ما قاله الحاج عبد الله هو عين الصواب؟ تكلم يا ولدي.
درسا لن تنساه يا حاج حسيني.
أجب يا ولدي عن سؤالي.
اتركيني وشأني يا أمه.
منذ أيام وأنا أشعر بقلق عميق يا ولدي، أين هي أحلامي وآمالي تلك؟ كنت كأي أم تريد إسعاد ابنها. ماذا حصل؟
تكفين عن هذا أم لا يا أمه؟
ليس من حق الحاج عبد الله أن يسيء إلى كرامتي بهذه الدرجة. لابد أنه مخطئ في حساباته، أليس كذلك؟ هو أنه كان يقصد جمشيدا آخر، أليس كذلك يا ولدي؟ أنه لم يكن يقصدك.
كفاك يا أمه ولا تتحدثي عنه.
ولماذا لا أتحدث عنه؟ قل لي يا ولدي، أولست موظفا حكوميا؟ ترى ما هذا الكلام الذي سمعناه من الحاج عبد الله؟ أأنت حقا تعمل في دائرة الأمن يا ولدي؟ السباك؟ أجل يا ولدي، قل شيئا يا ولدي.
هل تصورت أنني لم أكن قادرا على الرد عليه؟ إنما سكوتي كان من أجل كبر سنك.
ولدي جمشيد، منذ 30 عاما هو أنا أعرف الحاج عبد الله، إنه ليس إنسانا يحب المسيس بكرامة أحد، صدقني يا ولدي.
أنت تعرفينه إلى هذا الحد؟
نعم،
هو صائب فيما قال.
لا تحاول التهرب من الإجابة يا ولدي، أنت ولدي ولا تكذب علي.
أما هؤلاء لا يجيدون القراءة والكتابة، إن الحاج عبد الله قضى كل حياته في طريق الذهاب إلى حجرته والعودة منها إلى بيته، شأنه في ذلك شأن جميع العاملين في الحوض، فإن تخسر تجارتهم حتى يصبحوا مخالفين ومناوئين لكل ما يدور حوله.
ولدي لا شأن لي بذلك أبدا. قل لي، هل إنهم يصيبون فيما يقولون أم لا؟
لا أدري، إنه بدأ الحديث أولا ومن ثم حارف الرد علي وبدأ يتخبط خبط عشواء، إذ إن معظم الناس لا يطيقون رؤيته من يتقدم في عمله فيحسدونه. ترى لما أنت تقبلين بهذا الكلام الرخيص منه؟
السيد ملوك والحسد، حاشا الله حاشا الله من ذلك. ماذا تقول يا ولد؟ فأنا أعرفهم منذ القدم.
عجبا عجبا، يا لحظي العاثر. أمه، أما رأيت ابنه محمودا قادما من الخارج وقاطنا في عقر دار أبي؟
ماذا تعني بهذا؟
أعني أنه في الخارج لم يدرس، فعاد صفر اليدين إلى البلاد يتخذ بيت أبيه مقرا لمبيته، هذا ولا خير.
ولدي ولدي، إن السيد محمود أكمل مرحلة الماجستير هنا في طهران، ثم غادر ليحصل على شهادة الدكتوراه في الخارج.
لا ينفع الكلام معك أبدا.
أنا لا شأن لي بهذا أصلا يا جمشيد. قل لي يا ولدي، هل أنت من رجال الأمن أم لا؟
لما هذا الإصرار يا أمه؟
ترى لماذا تحاول التهرب من الرد على سؤالي يا ولدي؟
لأن الكلام الصحيح لا ينفعك أبدا.
الويل لي مع هذا الولد الوقح الذي ربيته. الحمد لله فقد مات أبوك ولم يرى مثل هذه الأيام التعيسة مع ابنه الشرير هذا.
يبدو أنني أصبحت اليوم مدينا للناس جميعا. اللعنة على حظ التعيس هذا، أنا الذي كنت أتصور أننا بعد كل تلك الحياة التعيسة والشقاء الطويل الذي
التعاسة والشقاء؟
أوليس كذلك يا أم؟ هل تتصورين أنني نسيت تلك الأيام التي قضاها أبي في الفقر والفاقة؟ ولم يملك جرأة على فعل شيء يغير حياته ويخرج من تلك الغرفة الصغيرة المظلمة.
إلهي، هل أنت جمشيد الذي يتحدث عن أبيه بهذه الكلمات؟
هل ترينني أكذب؟ فأنا بدأت العمل منذ الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل، حتى بلغت هذه المكانة فاشتريت لك بيتا تسكنين فيه براحة بال يا أمه. وهل هذا هو جزائي؟
متى طلبت منك أن تبتاع لي بيتا من دماء هذا الشعر؟ إذن يا جمشيد، إذن كان الحق مع الحاج عبد الله.
اللعنة على الحاج عبد الله. الحاج عبد الله.
لا أصدق أنك أنت ابني السابق جمشيد. لا أصدق ذلك، لا أصدق ذلك أبدا يا جمشيد.
ماذا تعلمين أنت يا أمه؟ أنا موظف في دائرة حكومية، وما تدرين عن أوضاع البلاد في هذه الأيام؟ لك حفنة من الأوباش العاطلين عن العمل يريدون العبث بمقدرات هذا البلد، فأنت لا تعرفين عن الحاج عبد الله سوى مظهره المخادع. عجل، إنه هو السبب أصلا في حادثة المسجد واعتقاله.
احتقار الناس وقتلهم.
قتلهم؟
أجل، طالما هذا الحاج يتبجح بهذه الكلمات المخادعة، إذن سوف ألقنه درسا لن ينساه. نعم،
توقف توقف.
الحاج عبد الله هو السبب في قتل الحاج مرتضوي.
توقف توقف.
ماذا؟
قلت لك هيا توقف توقف.
ترى ماذا حدث يا أمة؟ أنا توقفت. ترى ماذا حدث يا أمة؟
أنا لن أعود إلى ذلك البيت بعد اليوم.
ماذا تقصدين؟
أريد أن أذهب إلى بيت ابنتي بروين. كيف؟
إثر كلام سخيف تسمعينه من هذا وذاك، تتصرفين معي هكذا يا أمة؟
منذ فترة.
لماذا؟
وأنا كنت أشك بأمرك يا ولد خارج البيت، ولكن
طيب سآخذك إلى بيت بروين، إلا أنك قريبا ستعلمين كيف أنت مخطئة.
هل تأخذني إليها أم أذهب بسيارة للأجرة؟
انظري جيدا لتري كم هؤلاء أناس عاطلون عن العمل، ينزلون إلى الشوارع لافتعال الفوضى والاضطرابات وسلب راحة الناس وأمنهم.
كان أبوك رجلا شرطيا، إلا أن جميع أهالي الحارة كانوا يحبونه ويقدرون شأنه.
يا له من طريق مزدحم.
كان رحمه الله يقص علي أحزانه نتيجة تصرفات البعض من زملائه في العمل، وكيف أنهم كانوا يؤذون أصحاب المتاجر في السوق من خلال الأموال التي ينتزعونها منهم إتاوة. حقا رحم الله أباك، فقد كان حريصا على أن لا يدخل بيتنا ريالا حراما واحدا حتى.
أمه حاولي ألا تنخدعي بكلام
الناس. أنا لا أستطيع.
عن ماذا تتحدثين؟
ترى كيف لي أن أواجه الجيران بعد اليوم؟
أنت تعطفين بالجميع سوى ابنك.
أنت
أولست ابنك؟ لماذا تحولين حياتي إلى جحيم؟ أن الحاج عبد الله سيقدم.
أنت لا تليق بها أبدا يا جمشي.
حسنا
أبدا،
فأنت اليوم مطلق، إذا لا داعي لذلك. الأفضل الآن أن أتخلص من هذا الجحيم.
قلت لك خذني إلى بيت ابنتي بروين.
حسنا حسنا، سأخذك إليها. اللعنة عليه. اذهبي واسكني بيت ابنتك وصهرك. ذنب ذنب أنا.
أجل أجل، أنت الذي أصبحت تزهق أنفاس الناس.
اعلمي يا أمه، طالما الحاج عبد الله يتعامل هكذا معنا، فإني سأقوم بتحطيم حياته. سترين.
لا غفر الله لك يا ولد.
هيا
لا غفر الله لك.
لا أراك ولا ترينني بعد اليوم. اذهبي وانشري بين الناس إنني من رجال السعباء، وهذا أفضل. لن أرحم بعد
لا 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 أريد أن أسمع ذلك.
لن أعطف على ذلك وعلى ابنه. هل أنت خبالك؟ تكلمي
تكلمي.
وهكذا أيها الأحبة، في كل مكان شارفت حلقة اليوم من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، ووقفت عند الأحداث التي استمعتم إليها. إلى أين سيصل تهديد جمشيد لعائلة الحاج عبد الله؟ وهل سيحقق مآربه الشريرة؟ هذا ما سنتابعه في الحلقة القادمة، فحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن،
جدار الصمت تقدم بين الشهداء، واكتب نصر جراحك بالدم عزا وإباء. فالأقصى بالعين رأى في محراب القدس يرى، فالأقصى بالعين رأى في محراب القدس يرى. تتقدم في ساحة الدم،
بدل ما ضاق صدري وهواك الماء يجري، وطنا في عين أم قذفت موسى بنهري. حملت كفلي حنين وسنا شمس لبدري، أو ما كانت صلاة ولدت من رحم فجري. يا بحرنا
نحن السفينة،
ما للمنى
أمسى الطعينة
في وجهنا،
نبدو حزينة
هذه القناة
المدينة.
يا بحرنا
نحن السفينة،
ما للمنى
أمسى الطعينة
في وجهنا،
نبدو حزينة
هذه القناة.
يتثمر قربك ماء اليم قميص أسا يسكنه الهم، مفتونا بندى الحلم رفيف هوى يمتحن الدم. ثمة أضواء تغشى ضرج بالأحمر يمنى،
تقدم
في ساحة الدم.
فوق جدار الصمت تقدم بين الشهداء، واكتب نصر جراحك بالدم عزا وإباء. فوق جدار الصمت تقدم بين الشهداء، واكتب نصر جراحك بالدم عزا وإباء. فالأقصى بالعين رأى في محراب القدس يرى، فالأقصى بالعين رأى في محراب القدس يرى. تتقدم في ساحة الدم،
طبريا إذ تغني همست يا نور عيني، ثمنت أرضي وعبت من شجون الرافدين. خلقت حبا حميما وإلى المسرى دعتني، نذرت نفسي ليوم مثل أيام الحسين. يا قدسنا
نحن السفينة،
آمالنا
أمسى الطعينة
في رجعنا، دمعاتنا يا قدسنا
نحن السفينة،
آمالنا
أمسى الطعينة
في رجعنا،
دمعاتنا
جسد الأوطان استلت
لك سيفا يتحداهم من ألفا. وأمام الشاشة كنت نبيا ونهارات تتبسم تدعو والنصر محياك وفلسطين تتمنى
تحدى
في ساحة الدم
فوق جدار الصمت تقدم بين الشهداء واكتب نصر جراحك بالدم عزا وإباء فوق جدار الصمت تقدم بين الشهداء واكتب نصر جراحك بالدم عزا وإباء فالأقصى بالعين راه في محراب القدس يراه فالأقصى بالعين راه في محراب القدس يراه تقدم في ساحة الدم.
هربت عيناي مني وأنا أبحث عني عربي سمرتي ما تعبت من رشف حزني قدمي غاصت برمل طالما أراق جفني والرؤى دقات قلبا عن بلادي حدثتني نحن المنى
نحن السفينة
نحيا وإن
سطعينا
في رغبته دمعاتنا نحن المنى
السفينة
نحيا وإن
سطعينا
في رغبته دمعاتنا صمتك بالسر إذا ما دوى ألقا يتكلم فيباغت لغز الموت مدى يفتح بسم الله الأعظم ناهزت الضوء بمسراك بشراك الجنة بشراك في ساحة الدم
فوق جدار الصمت تقدم بين الشهداء واكتب نصر جراحك بالدم عزا وإباء فوق جدار الصمت تقدم بين الشهداء واكتب نصر جراحك بالدم عزا وإباء فالأقصى بالعين راه في محراب القدس يراه فالأقصى بالعين راه في محراب القدس يراه تقدم في ساحة الدم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو الأول من شعبان المعظم عام 1445 هجري قمري والمصادف للثاني والعشرين من شهر بهمن عام 1402 هجري شمسي والموافق للحادي عشر من شباط فبراير عام 2024 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران باسم آيات التبريك والتهنئة لساحة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف بحلول شهر رسول الله شعبان المعظم، كما تبارك الإذاعة لقائد الأمة السيد الخامنئي دام ظله والعالم الإسلامي ومستمعيها الكرام حلول هذا الشهر المبارك راجية من العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال إنه سميع مجيب. فاليوم هو الأول من شهر شعبان المعظم شهر الغفران الإلهي، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر هذا الشهر بإجلال خاص ويعتبره شهره الخاص، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقضي أيامه في الصيام والصلاة والعبادة ويعتبره مقدمة واستعدادا لشهر الله شهر الطاعة والغفران رمضان المبارك، ويعظم شهر شعبان المعظم مناسبات مهمة كميلاد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام وميلاد الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من المستشهدين بين يديه. في مثل هذا اليوم 11 من شباط فبراير عام 1979 شهدت إيران انتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه. وبهذه المناسبة تتقدم الإذاعة العربية بأزكى التهاني والتبريكات إلى الشعب الإيراني المجاهد والقائد السيد الخامنئي دام ظله والعالم الإسلامي. ففي مثل هذا اليوم من عام 79 انتصرت الثورة الإسلامية بعد 10 الفجر الأيام العشرة بين عودة الإمام الخميني رحمه الله إلى البلاد في الأول من شباط فبراير وبين 11 من شباط فبراير، حيث انتصار الثورة الإسلامية لتنهي النظام الملكي في إيران إلى الأبد. وعشرة الفجر يشعر المرء وكأنها الليالي العشر التي أقسم بها الخالق جل وعلا في كتابه الكريم القرآن، هي أيام مليئة بالتحديات والمفاجآت والانتصارات. المفاجأة الأولى هي عودة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من باريس في وضح النهار وهبوطه في طهران في وقت ما زال نظام الشاه يمسك بالأمور وكان بإمكانه إسقاط طائرة الإمام، لكن الإرادة الإلهية أبت ذلك ونزل القائد بين جماهيره شامخا متحديا بقايا النظام المستبد. وسرعان ما شكل الإمام الحكومة المؤقتة وحث الشعب على النزول إلى الشارع وعدم الاكتراث لأوامر منع التجول التي كان يصدرها النظام البائد، وبذلك قطع الطريق أمام كل المخططات التي كان النظام يحاول من خلالها تصفية قادة الثورة والاعتداء على شخص الإمام. ومضت عشرة الفجر متسارعة وبات أزلام الشاه مربكين مضطربين لا يعرفون كيف يواجهون القبضات المسدودة والصدور العارية والأجواء المدوية بنداءات الله أكبر، كما حاول نظام الشاه أن يستخدم آخر سهامه من خلال إشاعة الأخبار بشأن استدعاء قواته العسكرية في المحافظات للزحف على العاصمة طهران وقمع الثورة، لكنه بذلك عجل بهلاكه، حيث زحفت جماهير المدن والقرى المحيطة بطهران لتقطع الطرق المؤدية إلى العاصمة وتواجه أي إمدادات يمكن أن يرسلها أنصار الشاه إلى طهران. أما في طهران فقد ازداد الشعب حماسا وبات الرصاص والقمع لا يعني له شيئا، فزحفت الجماهير على المعسكرات ومباني الوزارات والدوائر الحكومية ولم يعد أبناء الجيش يواجهون أهلهم الثائرين. وبعد ظهر 22 من شهر بهمن 11 من شباط فبراير سقطت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بيد الجماهير الثائرة وأذيع البيان الأول لانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه. فانطلق نداء التكبير من المساجد وتحقق العون الإلهي بانتصار الدم على السيف لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع باتجاه تحقيق الوعد الإلهي بظهور المنقذ المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار.
إسرائيل تواجه تحدي القرن، معركة فوق الأرض وتحتها،
طيران عاجز عن التحليق، قبة حديدية بلا مخزون.
لقد وقعت الواقعة وانفجر طوفان الأقصى.